الحكمة والصدق ابتدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. الحمد لله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة نعيمه، وفي النار عقابه. أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه، وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإن أذكر القاصي والداني، أذكر المشاهدين والمشاهدات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، أننا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان آل البيت أو آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وندخل بإذن الله جل وعلا في الحلقة 13، وهذه حلقة خاصة جدا. هذه الحلقة بحاجة إلى قلوب واعية وأذهان نقية، لأني أتحدث فيها عن أمر جلل استغله الروافض ونفخوا فيه بإفك وبهتان، واستغله المستشرقون بالإجرام، واستغله غيرهم من أعداء الإسلام، لكني بإذن الله جل وعلا سآتي بالحق الذي يطمس الباطل ويدمغه بإذن الله جل وعلا. المهم أنني سأتحدث عن معركة الجمل أو عن موقعة الجمل، لكن حسبي قبل أن أدخل في موقعة الجمل في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، لابد وأن أتم ما كنت بصدده في الحلقة الماضية في دقائق معدودات. بينت ثناء علي رضي الله عنه وأرضاه على أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت جانبا طويلا في الحلقة الماضية، ثم إني أنهي في هذه الحلقة بكلمات معدودات ثابتات لعلي أو من كتب القوم. المهم أن علي رضي الله عنه وأرضاه أثنى على قتال واستبسال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثنى على عبادتهم وعلى تقاهم أي على تقواهم. ثانيا أثنى على الولاء والبراء في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في ساحات الوغى وفي كل مكان. وبين علي رضي الله عنه وأرضاه أن البون شاسع، وأن الأمر منقطع بين أصحاب النبي وبين أتباع علي، وهذا بشهادته حيث بين أصحاب النبي أنهم نجوم لوامع، أما هؤلاء فليسوا على الجادة، يعني إلا ما رحم ربي. المهم ننظر في كلام علي من كتاب يعتبرونه، ألا وهو نهج البلاغة صفحة 105. آتي بالفقرات التي أثنى فيها عن رضي الله عنه وأرضاه على جهاد الصحابة، على استبسال الصحابة، على الولاء والبراء في قلوب الصحابة، فقال: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتكلم هنا، القائل هنا، هو علي رضي الله عنه وأرضاه، يتكلم لمن أو يقول الكلام لمن؟ لأتباعه. يقول: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتل آباءنا وإخواننا وأعمامنا، نقتل آباءنا وإخواننا وأعمامنا، يعني مش هجري على دي على الإطلاق، لكني أتوقف. لماذا؟ لجهتين. الجهة الأولى التي تقول إذا الإسلام يدعو إلى العنف ويدعو إلى الدم ويدعو إلى القتل حتى بين الأقارب، قلت لا. الجهة الثانية تقول أن عليا رضي الله عنه وضحنا ما يقول، كنا نقتل آباءنا ونقتل إخواننا ونقتل أعمامنا. إذن في هذا دلالة على أن الإنسان له أن يقتل المخالفين ما دام يختلفون معه في الأصول، قلت لا. وآتي بالقول الوسط، أما عن القائلين بأن الإسلام يدعو إلى العنف وإلى الدم، هذا قول باطل. لماذا؟ لأن الإسلام دين رحمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. والإسلام لا يتشوق أتباعه على الإطلاق إلى الدماء، ولا يجرون ويلهثون خلف تناثر الأشلاء أبدا، بل إنهم لا يرفعون السيف إلا على أعداء الله جل وعلا الذين يحولون بين النور وبين الناس، حينئذ يتجهون إليهم بالنصح والوعظ والدعوة. إذا كانت القلوب مغلقة لمصالح دنيوية ضحوا بها بعقائد الناس وضحوا بها بآخرة الناس ووقفوا حائلا بين الدين وبين الناس، حينئذ ترتفع السيوف لتفصل في المسألة بإذن الله جل وعلا. إذا ليس انتقاما من الأعداء ولا تشفيا في الدماء أبدا، بل إن الأمر قائم على الرحمة. ولذلك لما أخطأ الأقارب هنا وجاءهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لم يذهب إلى مكة المكرمة على الإطلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسترد شيئا مما أخذه المشركون من النبي وأصحابه ومن معه، إلا أن الأمر ارتفع عند القوم فجهازوا وأعدوا العدة وجاءوا بحدهم وحديدهم وعدتهم وعتادهم لقتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينال شيئا أو أن يسترد شيئا مما أخذه هؤلاء على اعتبار ما يكون من أمر القافلة، إلا أن قريش جاءت بعدتها وعتادها وحدها وحديدها، أي جاءت بحدها وبحديدها وجاءت بفلذات أكبادها تنضح بهؤلاء لقتال محمد صلى الله عليه وسلم ولقتال أتباعه. ولذلك كان النصر من الله جل وعلا. ولذلك حينما أقول قاتلوا الأباء، قاتلوا الأعمام، قاتلوا الإخوان، إنما الطرف الآخر، أي بمعنى إن الطرف الآخر والذي بدأ بالقتال، إن الطرف الآخر والذي استولى على أموال الناس، إن الطرف الأول والذي عذب هؤلاء، إن الطرف الأول والذي أخرج هؤلاء من ديارهم ومن أوطانهم، إن الطرف الأول هو الذي جمع العدة لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن لقيهم وتجلى الولاء والبراء في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال ما ذكره عليه، فكنا نقتل آباءنا وإخواننا وأعمامنا. بالنسبة للطرف الثاني الذي يغالي ويرى استحلال الدم في من يخالف، فهذا لا نقول بقوله على الإطلاق أبدا، ما دام المخالف من أهل التوحيد حتى ولو كان على خطأ، حتى ولو كان على أمر غير صحيح، نكشف الغمة ونقيم الحجة ونبين للجاهل وحتى تنقطع الحجة عند بعد ذلك يحكم الشرع في الجميع. خلاصة المسألة، قلت مع هذا الذي هو من أهل قبلتي، مع المسلم، مع الموحد المختلف معي، إذا ما بلغ الأمر التصعيد فإني أعود إلى قول الله جل وعلا في أمر ابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، إلى آخر الآيات. ومن حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولذلك قلت على المسلم أن يفهم الإسلام وأن يقف على الروح الصحيحة له
أما المجرم الذي يسفك الدماء، أما المجرم الذي يرى استحلال ذلك، فإن نذكره بقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا أذكره بالحديث الوارد عند الإمام النسائي، ومرتبة الحديث صحيح: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو يقتل مؤمنا، إلا الرجل يموت كافرا أو يقتل مؤمنا. إذن لا أطل في هذه النقطة، هذا حكم. أما بالنسبة للصائل هذا نوع آخر، صائل بلطجي مجرم لص قاطع طريق، هذا دخل عليه يريد الهجوم علي ويريد أخذ مالي، أو يريد اغتصاب أهلي، أو يريد الدمار لبيتي، لا أقاتله. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل الحديث في الصحيح: يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. إذا الصائل حينما يريد أن يغتصب أهلي أو أن ينتهك محارمي أصرخ عليه على السلطان أن يأتي، فإن لم أتمكن أصرخ إليه للجيران، فإن لم أتمكن أقطع له أحد أطرافه بعد تذكيره، أقتله إن أراد قتلي أو انتهاك عرضي أو ما شابه ذلك. هذا حكم الصائل، هذا حكم الصائل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. إذن الصائل له حكم، والقتال بين طائفتين مؤمنتين له حكم، وهذا يعود إلى حديثه صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت وغيره من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: ستكون فتن النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، قتلاهم كلهم في النار، قتلاهم كلهم في النار. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث حينما يسأله الراوي ويقول له: يا رسول الله، أرأيت إن تبعني إلى داري؟ قال: فالزم مصلات. قال: أرأيت إن فتنني بريق سيفه، دخل على الطبنجة بسلاح برشاش بسيف، قال: فضع يدك على كوعك هكذا، يعني عشان ما تشوفش، وقل: ربي وربك الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية: كن كأحلاف البيت. الرواية الثانية: كن كخير ابن آدم. الرواية الثالثة: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أما في قتال المشركين وفي قتال الكفار وفي قتال المنوئين للدعوة المحاربين للدين، فإن بعدين نقيم الحجة وندعوهم إلى الله جل وعلا، لكنهم حالوا بين الناس وبين دين الله جل وعلا وحملوا لنا السلاح، فهؤلاء من تحدثنا عنهم من خلال قول علي: فكنا نقتل آباءنا وأعمامنا وإخواننا. ذكرت هذه المقدمة حتى لا يضل إنسان في فهم ما أقول، وحتى لا يجري مجرم من المجرمين من المرتزقة من المحاربين لأصول الدين وثوابته على الفضائيات فيقطع ويقول: انظروا إلى الإسلام إنه يعني دين دم ودين قتل، كمثل هؤلاء المرتزقة الذين نراهم ونسمعهم بالليل والنهار. وحق فيما جاء في حديث الإمام مسلم حتى قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أسأل الله أن يريح مصر من أمثال هؤلاء. خلاصة المسألة: علي بن أبي طالب بين الاستبطال والجهاد، وبين قتال الصحابة، وبين الولاء والبراء في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده بعد القتال لك ما يزيدون هذا إلا إيمانا وتسليما. بعد ما نقاتل الأباء والأعمام والإخوان دولا، كان ده لا يزيدنا في ديني لا إلا إيمانا وتسليما، لن نشكك ولا نوسوس ولا نخاف ولا نقول إحنا على إيه ولا كلام، لا. المهم قال: ومضينا، أي على جدة الطريق، وكان الأمر صبرا على مضض الألم، وبعدين وجدا في جهاد العدو. ولعمري يقسم علي لو كنا نأتي ما أتيتم لكنا زيكم كده أنا وأصحاب النبي وبنعمل اللي بتعملوه. ما قام للدين عمود ولا اخضر للإيمان عود. لو كنا زيكم ما قام للدين عمود ولا اخضر للإيمان عود. يعني بيقول لي أتباعي لما في الكوفة لو كنا بنعمل اللي بتعملوه ما قام للدين عمود ولا اخضر للإيمان عود. ليه؟ شوية يعني والعياذ بالله وذلك صلبهم جاب ايه؟ معظم هؤلاء ما خرج منهم الا الروافض لعلي جابين لنا الهم بالليل والنهار دفنا البعض زي ما قلت صفحة 105. ايضا ثناء علي على عمر ثناؤه علي على عمر وحبه علي لعمر. هجيب حاجة بسيطة غير اللي بنذكره. علي رضي الله عنه وده غير ما قلنا ان عمر تزوج بنت علي لأم كلثوم وبينا ان علي كان من وزرائه ومن ندمائه ومن احبابه ومن المقربين لديه وبينا كلاما كثيرا. لكن دي بقى لما جيه في قتال الروم غزو الروم عمر بن الخطاب ياخذ رأي علي. يعني لو كان بين الاثنين ضغينة عمر عمر ما ياخذ برأي علي ولا عمر علي ينصح عمر. فبيقول له ايه رأيك بفكر اطلع مع الجيش الاسلامي وقاتل معهم في غزو الروم. عمر بيقول لي علي كده ايه رأيك انا عايز اطلع مع الجيش هقاتل معهم الروم. فعلي بن ابي طالب لو بيكره عمر روح ما عايز يتخلص منه لا ابدا لكن محبة وحرص وخوف عليه. فيقول له ايه شوف بقى صدق النصيحة يقول له انك متى سرت الى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكف تتقتل او تموت لا تكن للمسلمين كانفة عاصمة يلجؤون إليها من دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجع. ده أنت المرجع بتاعه ده لو تهزموا هناك طب وعدين كبيرهم مين لينصحهم أنت لا تبقى معهم ده أنت الخليفة. لو أنك اتقتلت أو الهزيمة حلت بهم وانت اتقتلت معهم ياخدوا رأي مين يستشيروا مين هيقالوا هياخدوا رأي مين ولا مين ما هو مفيش. أنت الوحيد اللي قائد عام انت الوحيد اللي خليفة المسلمين انت اللي تقول كمل انت اللي تقول لا وقف انت اللي تقول لا ارجع الى اخر هذه الامور. لكن لو انت جيت ولقيتك هذه الامور وقتلت في ميدان المعركة انت المرجع بتاع المسلمين انت العاصمة بتاعت المسلمين يرجعوا لمين وياخذوا رأي مين لا ساعتها يتبددوا ويختلفوا وترجع امور كثيرة جدا لا يحمد عقبال لانه ليس بعدك مرجع يرجعون اليه. لذلك شوف النصيحة له فابعث إليهم رجلا محرابا رجل حرب ابعث لهم رجل على خبرة حربية. الإسلام يا جماعة هنا مش دروشة الإسلام هو اللي علم الجميع التخصص. يعني في قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ده طبيب ما ينفعش تسألوا في كل حاجة في الطب لا طبيب نس يسأل في النس طبيب مخ وأعصاب يسأل في المخ وأعصاب طبيب أورام يبقى في الأورام طبيب كيف يبقى كل في تخصصه مهندس طيب مدني ولا كيف ولا كيف يسأل في تخصصه مدرس ده مدرس ايه انجليزي مدرس عربي مدرس رياضيات مدرس ايه يسأل في تخصصه مش طبيخ لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مش دروشة. ولذلك سيدنا علي ينصح سيدنا عمر يقول له ايه عايزك تختار لهم رجلا محرابا رجل حرب رجل قائد معارك. ليه عنده خبرة طويلة من المعارك اللي خاضها. ثانيا بيبقى عنده تماما مخطط في ذهنه كيف لكيفية الكر والفار عنده منهج في التعامل مع العدو. ولذلك ده يكون اكثر الناس خبرة. يبعث معهم رجلا محرابا وبعث معاه مجموعة كده من اهل المهارة ايضا من اهل القتال والبلاء وايضا من اهل النصيحة ناس اذكياء وعاقلة وعندهم حكمة عشان ما يجي يستشيرهم. يبقى الاستشارة تصيب بإذن الله كما يصيب السهم الغرض. فإن أظهر الله إن ربنا نصر فذاك ما تحب وإن تكن الأخرى كنت ملجأ إنما إن حدث هذا أنت موجود وملجأ بإذن الله ممكن تبعث لهم أعوان تبعث لهم مدد تبعث لهم رجال تقول لهم ارجعوا لغاية ما نشتد مرة ثانية إلى آخره. ولذلك قال له تبقى ملجأ لناس وتبقى مثابة للمسلمين. أظن أن هذا الكلام لا يخرج إلا من ناصح شفيق ومن رجل نقي تقي رباني كعلي لرجل تقي نقي رباني وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب بالنسبة لسيدنا عمر لما اتقتل، سيدنا علي كان أول الناس اللي جرت إلى بيته، ابن عباس واقف، الكل واقف في بيت عمر، وعمر جرحه يفعب دمه. ابن عباس بيقول لقيت واحد من وراء ظهري قاعد يمدح في عمر ويشهد له بالجنة ويقسم بأن الله بشره بالجنة وبأنه من أهل الجنة. بيقول فنظرت خلفي فإذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. ده علي بن أبي طالب. يعني بالله عليكم ما بقول للروافض كده، يعني ازاي ده حتى بعد ما اهو طعن اول من جرى للبيت واول من بشره بالجنه، يبقى ازاي العداوه بينه وبينه او بين فاطمه وبينه؟ لا يمكن على الاطلاق.
سنعود عدنا.
علي بن ابي طالب لما عمر مات شوف يقول ايه من كتاب برضو القوم المعتبر نهج البلاغة صفحة 222، يقول لله بلاء فلان، اي لله ما فعل من خير، لله بلاء عمر، اي لله ما فعله عمر من الخير للمسلمين وللإسلام. مدح مدح عظيم. بعدين عمل ايه؟ فلقد قوم الاعوجاج، قوم الاعوجاج مش كده وبس، وداوى العمد العلة، وأقام السنة وخلف الفتنة أي تركها خلفه، وما أصابته ذهب نقي الثوب قليل العيب، مش كده وبس، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه، إلى آخر ما ذكر من مدح وثناء في كما ذكره صاحب نهج البلاغة صفحة 222. أخذ يثني على عمر وبأن الله جل وعلا بلغه مأمنة، وأن الله جل وعلا نجاه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفي أن الله جل وعلا بشره بالجنة. وهذه شهادة من علي رضي الله عنه وارضاه لمن؟ لعمر رضي الله، لعمر رضي الله عنه وارضاه. مش كده بس، عشان ما تقوليش ان علي رضي الله عنه وارضاه أثنى على الصحابة عامة وعلى عمر خاص، على الجميع، وبينا فيما أثنى على الذكر وعلى غيره. طيب هنا أثنى على عثمان وعلى غير عثمان رضي الله عن الجميع، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن علي، عن الجميع. بقول إيه؟ روى أحمد في مسنده عن محمد بن حاتم قال سمعت عليا يقول في قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني سيدنا علي قاعد مع ندمائه فبيقرأ قول الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال منهم عثمان بن عفان، منهم عثمان ابن عفان. شوفوا شهادة سيدنا علي، وعلي لا يستطيع أن يقول ذلك من قبل هواه ولا من قبل رأيه على الإطلاق، ولكن بسماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ده لا ما يأخذ حكم رأيه على الإطلاق، لا يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي قولا لا مجال لرأيه فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا مجال لرأيه فيه. ولذلك ده قرآن، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال منهم عثمان يعني من أهل الجنة مبشر بالجنة وخلاص وله وعد من الله جل وعلا. طيب وعائشة رضي الله عنها وارضاه لعنت قتلة عثمان، وبلغ عليا رضي الله عنه وارضاه أن عائشة تلعن قتلة عثمان، فلما بلغ عليا ذلك ما كان منه إلا أن رفع عليه حتى بلغ بهما إلى وجهه، ثم قال وأنا ألعن قتلة عثمان في السهل والجبل، قالها مرتين أو ثلاثة لحبه لعثمان، بل إنه صعد يوما على المنبر وكان الناس يتكلمون عن عثمان أي بعضهم ويقول إنه حراق المصاحف، فصعد المنبر حمد الله أثنى عليه ثم قال أيها الناس لا تقولوا عن عثمان إنه حراق المصاحف، فوالله لو كنت مكانه لفعلت الذي فعل، لفعلت الذي فعل. أجي بقى إلى موقعة الجمل، كده انتهيت من الباب الذي كنت بصدده، أنا عايز استرخاء، عايز كل واحد يلتقط أنفاسه، لأن أنا عارف الكلام اللي مال الشبكة العنكبوتية من الروافض، من المستشرقين، من شوية العيال الملحدين، من شوية اللي مفيش اللي بيعني ينتبه إلى جهات خارجية، لا أنا أوضح المسألة وضوحا تاما. موقعة الجمل معركة مشهورة جرت بين علي من ناحية وبين عائشة وطلحة والزبير من ناحية أخرى، ناحية أخرى. طيب معركة الجمل لما قامت وعلى أي أساس؟ بنقول لما قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه أتى الناس عليا رضي الله عنه وأرضاه وقالوا امدد يدك نبايعك، مدلنا إيدك عشان نبايعك بعد عثمان، مدلنا إيدك نبايعك بعد عثمان، فأبى وقال إلا أن يتشاور الناس، لا مش هتجيلكم ولا همسك خليفة ولا عايز هذا المنصب ولا بجري إليه ولا بتحراه، وبعد الناس تشاور الأول ويختاروا، إلا أن يتشاور الناس يعني حتى يتشاور الناس. قال بعضهم لأن رجع الناس إلى أمصارهم بعد قتل عثمان هيتم الاختلاف وينشأ الفساد في الأمة وتنتشر الفتنة إلى تلتهم الأخضر واليابس، يعني لو ما بيعناكش الوقتي والناس مشغولة بدم عثمان وعثمان مقتول خلاص كل ناس هتروح الخطر بتاع البلد بتاعتها على هذا الاختلاف، هتنشأ فتنة بين المسلمين، هتقاتل الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، الناس من زي بعضه. ده الناس ثلاث أقسام: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع يتبعون كل ناحق، يعني المستعد دلوقتي أجي أجمع مجموعة كبيرة من الناس وأم جاي في فلان المعين اللي بكرهوه ود فيه خطبة عصماء وفي فضائله وكيد، هتجنك هتبكي وبتاع وممكن يبنوا له كمان ضريح. هات واحد بعد مني يجيب بقى مثالب هذا الرجل وعيوب هذا الرجل ويتكلم فيه بقوة، الناس هتشتال عصي وعايز تروح تموته. الصنف ده بقى دول الهمج الرعاع زي ما الإعلام يوديهم، يودوهم هنا ويجيبهم هنا، يودوهم هنا ويجيبهم هنا. وهذا لا يكون إلا في السنوات الخداعات، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور الناس. ممكن واحد حشاش ويطلع لك على الشاشة بالليل وعمل لك وطني ونوة يعني مش بعد كده وطني، هو حشاش وسك وبتاع لمؤاخذة مسطول بالسكر واللي تأدب وحاجات والعياذ بالله جل وعلا. ده الزمن، وهذا الزمن لا يكون جليا إلا بغياب الأمانة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا العربي متى الساعة بعد طبعا ما سكت الساعة قال أين السائل؟ قال له فلان ده رجل الأعرابي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله. اللي يبقى مسؤول عن المال الحرام، واللي مسؤول عن الظهور والشهرة وكت وكت والآخر هذه الأمور اللي كذا والعياذ بالله جل وعلا، واللي يكون مسؤول عن الأمن الخاص، واللي يكون مسؤول عن يعني الشرف منعدم الشرف، إلى آخر هذه الأمور. شوف كل شيء والمقابل له أو العكس بتاعه. إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، يعني أحط واحد حرامي في مكان الأمانة، أجنشئ شيء إعلامي هيخش بيوت وأقوم جايب عليه قوات، إلى آخر هذه الأمور. إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، كيف إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله، في موطن الصدق كذاب، في موطن العفة قوات، إلى آخر هذه الأمور. كل واحد مش في المكان الطبيعي بتاعه. ممكن ألاقي واحد قايم على الصحة ألاقيه بيطري، ممكن واحد قايم على الزراعة ألاقيه بتاع صيدلة، ممكن واحد ألاقيه على كده وهكذا. واحد قايم على أداء أمانة كاملة ما عنده الذرة، يبقى في هذه الحالة. ولذلك قال العلماء وهذا العصر يتجلى فيه التوافه لما الأصاغر اللي هو الرويبضات، يلتمس العلم فيه من الأصاغر، حتى اللي هيدي العلم في هذا الزمن ويتخذ فتواهم، تعالى يا مولان ايه رأيك يا مولانا في الوحدة تعمل حوار في البتاع مع واحد وكيف مش مشكلة، تعالى يا مولان ايه رأيك في الفلوس دي القرض ده هيجر نفع دي كذا وماله مش اي حاجة
وهكذا النبي قال يلتمس العلم فيه عند الأصاغر. الأصاغر من صغار الأعمار لا ما عندهمش علم، لكن بوئوا ذلك، اتحطوا في الأماكن دي، بعدها يبقى مسؤول عن مثلا الشيء الديني الكبير، ما عرفش أي حاجة في أي حاجة، ربما عمره ما خطب ولا حتى وقف الدرس ولا يسمع عن أي حاجة. والثاني مخه ضارب ولا يسع، هاتوا ما نستغلوا في هذا الأمر إلى آخر هذه الأمور. لذلك الإنسان يكون فاهم جدا، لأن الأمر مثل هذه الفتن بقى، ده عائشة كانت قصده كذا، أنت مين اللي تكلم؟ ده رويبضة، ده شوف الصحابة قتلوا بعض وعملوا كيف، رويبضة. احنا قلنا فاسألوا أهل الذكر، رجع الأمور لأهلها، ده شيء يختص بالعلم الشرعي، رجعوا للمتخصصين العلم الشرعي، مش الأئمة والخطبة ولا واحد سمي نفسه داعية، لا، للمتخصصين في هذا العلم. المهم لما جمل علي رضي الله عنه وارضاه وقالوا امدد يدك نبايعك، وقال لا حتى يتشاور الناس إلى آخر هذه الأمور، فبينوا له أن الأمر خطير، وأن الناس إذا معلوا بعد قتل عثمان إلى أقطارهم وأمصارهم، وستكون هناك فتن بين الناس في كل مكان، وبعدين يعني لا يمكن علاجها. ولذلك ألحوا على علي فقبل وبايعوا، فقبل وبايعوا. وكان ممن بايع عليا طلحة والزبير، هاف عندي دي، هاف عندي دي، لأن المعركة هنا بين مين؟ سيدة عائشة وطلحة والزبير، هنا علي بن أبي طالب. طب هنا عشان تفهم ان الامر ما كانش فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا اي شيء ولا نية للقتال على الاطلاق، بل النية الاطلاح، ان طلحة اول من بايع علي مع الناس، والزبير كان من اول المبايعين لعلي مع الناس. الله، يبقى تقول لي رحيم يقتلوه ويتقتل على دي، ولاني فكر ما فيش كراهية، بقولك من الاوائل المبايعين لعلي طلحة، من الأوائل المبايعين لعلي الزبير. أنا عايز يعني أبنائي يسمعوا هذا الكلام عشان يعرفوا يردوا على المجرمين اللي على شبكة العنكبوتين. ولذلك يبقى أنا بقطع قضية دي. وحلو اللي طيب السيد عايش ما شوية بينه وبين علي، السيد عايش قالت والله ما بيني وبين علي إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها من معاتبة، يعني في عتاب، وإنه لمن الأخيار. أهي علي رضي الله عنه وارضاه يرد على عيش يقول لهم ايه، والله صدقت وبرت، والله صدقت وبرت، وما بيني وبينها الا كما قالت، وانها لزوج النبي في الدنيا وزوجه في الاخره. يبقى مش اي حاجه، سيد عائشه، سيدنا علي مش حاجه، طلحه والزبير مش حاجه، ده كانوا من اوائل المبايعين لعلي رضي الله عنه وارضاه. لذلك انا هقف عندي ليه؟ عشان نتنفس الصعداء، ولدي اول نقطه عشان تكونوا فاهمين ان هو مش تربص ولا شيء عن عمد ولا شيء في القلوب بين الطرفين على الاطلاق. طيب بعد ما طلحة والزبير بعدما بايع علي رضي الله عن الجميع اتجه لاداء عمره الى مكه المكرمه. اسمعوا مني ببساطه، امر اثنين رايحين مكه عشان يؤدوا عمره، كان في الوقت دي ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها بتأدي عمره، بتأدي العمره، فلقيتهم عائشة رضي الله عنها وارضاها. دار الكلام دلوقتي بالنسبة لآل عثمان المطالبين بدم عثمان والمشاكل كبيرة، والناس مع معاوية من أهل الشام، ولأن معاوية قريب عثمان وبيطالب بدم عثمان، وهنا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ده هو ده الخليفة وكيف، وهتنشأ الفتنة بين المسلمين، ايه رأيك نتجه إلى البصرة نتكلم مع علي في دم عثمان للإصلاح بين الناس؟ يبقى على طول أول ما كلمة مولى عائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا لقتال علي، إنما للصلح بين الناس. ده النفس الثاني اللي عايزك تاخده مني، ده النفس الثاني. خلي بالك الدليل ما رواه الحاكم من طريق قيس بن أبي حازم، قال لما بلغت عائشة، يعني هم قعدوا يقنعوها، يا أمة تعالي معنا على الله أن يصلح بك بين الناس، احنا نروح نتكلم مع علي انه يسلمنا قتلة عثمان، وبعدين قال عثمان اللي هم اصحاب الدم خلاص يقتلوا هؤلاء ونبقى نهينا المسألة كذا. ألحوا عليها فقبلت، مشت معهم. شوف اللي جاي متجه فين؟ للبصرة. انا عايزكم تركزوا معايا نقطة نقطة. وهم ماشيين بلغت عائشة يعني بعض ديار بني عامر، فنبحت عليها الكلاب وراح طريق البصرة، هو من مكة للبصرة دخل على البصرة،
عند بني عامر نبحت على كلاب هناك, هناك مية, فقالت أي ماء هذا؟ قالوا لها الحوأب. الحوأب يعني موضع قريب من البصرة, موضع مية كده العرب بيروح يسكنوا منه هناك, يعني من مياه العرب في الجاهلية. الموضع ده هو على طريق البصرة, بس اللي جاي من مكة للبصرة يعدي عليه, يعني اللي مسافر من مكة للبصرة يعدي عليه عند ديار بني عامر, اسمه الحوأب المكان ده. طيب فبتقولهم أي ماء هذا؟ قالوا الحوأب. آه وبعدين سمعت نباح الكلاب, قامت قال وقف ما أظنني إلا راجعة, أنا لابد أرجع, ما أظنني إلا راجعة. فقال لها الزبير لا بعد, لا لا يا أمة لا بعد, تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم. شو شوف الكلام, فيصلح الله, ما قالش عشان نقطع ولا نروح نذبح ولا نقلط, لا 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 لا, فيصلح الله ذات بينهم. فقالت ما أظنني إلا راجعتان, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, سيدة عائشة بتقول هرجع ليه يعني, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحدى كنا, بخطب نسائك, كيف بإحدى كنا إذا نبحتها كلاب الحوأب. يعني فيكم واحدة هتمر على المية اللي هي عند دير بني عامر والكلاب هتنبح لها هناك, فيكم واحدة. الحديث ابن حجر قال, الحديث طبعا سندوا على شرط الصحيح ده في الفتحة 1355 عشان الإخوة بس يبقى جاي, ورواه أحمد وأبو يعلى والبزار, المهم وفي المجمع رجال أحمد رجال الصحيح. طب خلي بالك معايا, روى البزار عن ابن عباس عشان يبقى رواية لتوضح أكثر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنسائي أيتكن صاحبة الجمل, من فيكم لا تبقى ركب الجمل. خلي بالك, وسيدة عائشة كانت ركب الجمل. شوف اللي جاي, تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب, فتخرج تروح هناك طريق البصرة, يعني مش تبقى في المدينة, لا هتروح هناك تعدي مر تبقى قريبة من البصرة, هتعدي على المياه بتاع بني عامر, هتعدي على الحوأب هتنبحها الكلاب, يقتل عن يمينها وعن شمالها, دي هيتقتل عن يمينها ناس وهيتقتل عن شمالها ناس, وتنجو من بعد ما كادت, يعني وتنجو بعد ما كانت هتموت, يعني ما كانتش هتنجو إلا أن الله نجاها. خلي بالكم معايا, طبعا فتح الباري 1355 قال ابن حجر الرجال والثقة, طبعا الحاكم سنة على الشرط صحيح, صحيح الألباني مستعار 475, عشان برضو ما حدش يقول الحديث ده ايه, لا خد مني كده وركز معايا جدا. قال ابن تيمية إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تخرج لقتال علي, وإنما خرجت بغية الإصلاح بين المسلمين, وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين, أي سيصلح الله بينهم, ثم لما تبين لها غير ذلك أن ترك الخروج كان أولى نجمت, فكانت إذا تذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. بعد الموضوع ده كانت كل ما تتذكر تعد تبكي تبكي, وكم كفرت عن ذلك ولهجيله, يعني وكانت تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين, طلحة ندم, الزبير ندم, علي ندم أيضا. خلي بالكم معايا جدا. المهم إن إيه اللي حصل, راحوا على البصرة, سمع علي بذلك, علي بن أبي طالب ما كان منه إلا أرسل محمد بن سلمة وفلان وفلان, راحوا لها لأم المؤمنين, ولا يا أمة أنت جاية ليه بالضبط, قالت إحنا عايزين دم عثمان. فقال علي رافض لسببين, السبب الأولاني لأن علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه, يجي أولياء عثمان بدل ما هم زعلانين وكيت وفي جانب, لا هم اللي يجوا يتحاكموا إليه, لأن ده السلطان ده الحاكم ده خليفة المسلمين, يبقى يجب على أولياء عثمان ما يطلبوش من بره, لا يجوا للخليفة ويطلبوه بالدم ده. اثنين, لأن الأمور لم تكن مستقرة بعد, والفتنة لا زالت على أشدها بين المسلمين والعدد كبير من جهلاء مصر وجهلاء البصرة, لأن الأسر عثمان مجموعة رعاع من مصر ومجموعة رعاع من البصرة والعدد كبير, فالأمور تستقر بعد كده علي رضي الله عنه وارضاه يعرف هم مين بالضبط ويمسكهم وبعدين يقتص منهم, فأقنعوا أم المؤمنين بذلك فرضيت, خلاص قالت في الصبح همشي احنا واللي معانا وبعدين نتوكل على الله. طيب قتلت عثمان في جيش علي عرفه, قالوا كده اصطلحوا وهيمسكنا احنا ويقتلنا؟ لا، نفس الامر. قاموا خارجين بالليل وجيش عائشة نايم، وقاموا اعملوا الرماح والسيوف في الناس، قتلوا الكثير من هؤلاء. عائشة قامت، طلحة قامت، زبير قامت، كل قام. قالوا بس يبقى خطة علي، علي غرر بينا وعلي دلس علينا وعمل فلكرة خدعة عشان يقتلنا. قام جيش عائشة هاجم على جيش علي. قام علي قالك الله، ده هم جايين يقتلونا، امال ازاي؟ في اتفقنا وصلحنا؟ اشتبك الجيشان. المهم عاد القتل كثير والعياذ بالله جل وعلا، الا ان عليا حافظ على ام المؤمنين بكل ما يملك، حتى ارسلها معززه مكرمه على بعد اميال بالحراسه. مش كده وبس، انا عايز اقول حاجه يا جماعه، نقطه في غايه الاهميه. الحديث ده عجيب، عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي انه سيكون بينك وبين عائشه امر. قال انا يا رسول الله؟ قال نعم. قال اذا انا اشقاها، ده انا لبقى والعياذ بالله، انا يبقى بيني وعائشه مشكله، انا يا رسول الله كيف؟ فالمهم قال اذا انا اشقاها. قال لا، انما قال له لا، ولكن اذا كان ذلك فرددها الى مأمنها، يعني لفتنه هي مجتهده فيها وانت على خير فيها باذن الله جل وعلا، ولكن ارددها في ذلك دلال. طبعا الامام احمد في المسند والحديث حسن. عايز اقول حاجه، اما النبي يقول له ارددها الى مأمنها، لو كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله وقعت في أمر عظيم لا يغفر، عمر النبي ما كان يقول له فرددها إلى مأمنها. شوف، إلى مأمنها ليه؟ لأنها زوج النبي في الدنيا، زوجه في الآخرة. نفس الوقت علي على خير وعلي على حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إذا أنا أشقاها يا رسول الله، قال لا، إذا علي على خير. طلحة ذكره علي رضي الله عنه وارضاه، ولذلك برئ من ذلك وكذا، إلا أنهم اقتلوه وقتلوه مما قتلت عثمان. ذكر الزبير، فلذلك ما كان من الزبير إلا أن تذكر وتاب إلى الله من قتال علي، ولذلك فقتله قتلت عثمان. المهم أن الفتنة شد زنادها والعياذ بالله جل وعلا، وأم المؤمنين هي زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة، اتجهت للإصلاح بين المسلمين وكانت على هذه النية، إلا أن أصابع الغدر من قتلة عثمان أفسدوا ما بين السيدة عائشة وما بين سيدنا علي رضي الله عن الجميع. فعلي في الجنة وعائشة زوج النبي في الجنة، أما المجرمون، أما المجرمون فيا ويلهم من عذاب الله. و لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك لأن وقت الحلقة قد نفذ، ولذلك أعدكم بإذن الله جل وعلا أن ألتقي بكم في صفين في الحلقة القادمة أيضا، حتى أطهر ساحة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد إذ طهرت الساحة بالنسبة للطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي نزل فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة، وبينت وطهرت ساحة طالحة وهي طاهرة مطهرة، لكني ألقيت الضوء عليها أو اقتربت الضوء منها، وكذا بالنسبة للزبير، كذا بالنسبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أقول إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول